بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8982.
أصحبكم فيه مؤسسة أحد إسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يلتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان وما كان حول مائدة القرآن الكريم والفقه في الدين وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين هذا اللقاء المبارك ومن الحد هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ودعوة الإرشاد، ليحدثنا عن موضوع مهم وجدير بالعناية والإنصاف والانتباه، وهو الإيمان في تحقيق الأمن، أو أثر الإيمان في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى. الفتوى؟ أثر الفتوى؟ وأثر الفتوى في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، وخير لنا أن ننصف وأن ننتبه إلى موضوع هذه المحاضرة بدل أن نبحث عن أوراق وأقلام ونبحث عن أسئلة هنا وهناك، فلعل ما سيقول سماحة الشيخ في الكفاية إن شاء الله. ومع الموضوع المحاضرة ومع سماحة الحاضر فلتفضل نشكرك. تفضل هذه الرئيس الحدث سابع شيخ نصر. نبهون على الصوت اللي كان فاضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر إذا قدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل به في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بعمل يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجود عن الباقين، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه وللتخفيف أيضا عن الناس وتسهيل إفشائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، وكل من عنده علم بما يسأل عنه المستفتي فإنه يفتيه بما يعلمه من فضل الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحرجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك وأن يحذر الفتوى بغير علم وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول عن الله بغير علم، فإن القول عن الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير، وجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاكنا لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المقصود بغير علم حتى أوقعه في الشرك وأتاه له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنه أفتوا بغير علم. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير علم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم: هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم يقتدى به ويخلو بقوله. وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويأخذ بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقي الله في الفتوى، والقاضي أن يتقي الله في القضاء، والمدرس أن يتقي الله في التدريس، وعلى العام وهو كل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل فعله بحفظ الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عنها من هب ودب. لا، يجب أن يعتني بأمر دينه وأن يأخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة، المعروفون بأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن تفقه في دين الله وأن تعنى بالعلم وأن تحضر حلقات العلم وأن تنتسب إلى المدارس التي تريد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة علم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد، أو إلى قرية، أو إلى عالم في بيته تريد العلم، فقد سلكت طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التحليل، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب فيما عند الله. وأصل الخير كله أصل الخير كله وأصل أسباب السعادة وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير وهو منبع العلم وهو مرجع أهل العلم ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم ثم ما يتيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله وجملة علمه في كتاب الله ثم نصح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم العناية بالقرآن تلاوة تدبرا تعقلا وتفهما ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير الجديد وفي كثير والبغوي وغيره من كتب أهل العلم ليستفيد وليعرف معنى الآيات ويزيد ما قدر له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين سنن الأربع وموطأ مالك وسنن الدارمي والسدي أحمد وغيرها من الكتب المعروف يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره والعام يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال اهل العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر اهل العلم اهل الكتاب والسنه لا يسكت على جهاله من يسال ويتعلم يخرج من بيته بنية صالحة يقوم العلم إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد يتعلم العلم والجامعات منها بنيها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. داخل في الحديث من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات ان الله اراد بك خيرا ان تجتهد في طلب العلم وان تفقه في الدين وان لا تغفل لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وتفقه على صحته. ومن علامات السوء وان الله اراد بالعبد شرا اعراضه عن العلم واعراضه عن حلقات العلم واعراضه عن سؤال اهل العلم ورضاه بالجهاله والغفله وعدم البصيره. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به رد السعادة نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء وليسأل أهل العلم عما أسأل عليه ولا يرضى بالجهل وأن يعنى بالقرآن قبل كل شيء يعتني بالقرآن الرجل والمرأة الصغير والكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر قرن القرن الخامس عشر ولكن بحمد الله هناك بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان يكون في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم أهلك سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان يكون ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم المسافات الطويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد الارتحال في طلب العلم وادعبوا العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامه من دون واحد لطلب العلم والفقه في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك غريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريبك، فاحرص احرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم، من طلب العلم، السؤال من طريق التلفون، من طريق الهاتف، من طريق الكتابة، من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل من أهل العلم، وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة، مراجع الكتب تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وتستفيد مما يسجل من خطب الجمعة ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم، هذه وسيلة من الوسائل وطريق من الطرق عظيمة توصل إلى العلم، وصاحبها داخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا العلم. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم وطالب العلم والعقل، كلهم محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في بلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه في هذا الأمر ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة، وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر رحب حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجع الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة فالواجب أن يصدر لفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. وإذا ساعدوا في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس عن علم وبصيرة هذا من التعاون الذي والسخط. وإن أرشدوا إليه، إن أرشدوا من استفتاهم إليه لما قد يخفى عليهم فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من أهل العلم أو في القبيلة أو في الدولة وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على ذلك وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا يضغط، يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعين على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يجوز من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا وهو معنى كلام أهل العلم غيره، ومعنى كلام أهل العلم يقول رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال: الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة يفتي للتقرب إلى الله وطالب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمحة ولا ليقال أنه كذا، لكن يرجو بذلك فضله وإحسانه فيخلص في إفتاءه ويغسل وجه الله عز وجل والدار الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية العلم والرفق، يتحمل يحلم على الناس ولا يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يدوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من الحلم، لا بد من تحمل وصبر. وإذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل، أو عنده نعاس أو حصل شيء مما تشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف هذا السائل ومراده، وحتى يفتيه على علم وعلى بصيرة، وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو أغربه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأثر من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإفشائهم. فإن كان عاجزا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر وتمت من يقوم مقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد يا دولة فيها من يقوم بهذا الواجب رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من العلم، ولو من بلاد بعيدة يجلس. الأمر الرابع أن يكون له كفاية، وعندما يكفيه ما يحتاج للناس، يقول أعطوني عند ولي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم تقع عليهم وكرهوه وتقول عليهم، وربما خاف في فتوى وما له في فتوى عن الحق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي يكون له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال لا يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله، وحتى لا يخدع، وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداته في بلده، حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته، حتى لا يغلط، حتى لا يخدع، يتعرف على عذابهم وعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده، يثبت في مراده، يقلل الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل، حتى لا يفتيه إلا عن بصيرة، حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته، يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يرد عليه حتى يعرف مراده ويتأصل ما أراد فيفتيه على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس تختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم، وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه، وإما بالمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية، وأن يتساهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حكم الله في المسائل التي يفتي فيها، وأن يعتني بذلك دائما. وإذا عرض له إشكال أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلامات العلم، وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للسائل أن لا يخرج إذا قال له أمهلني ينبغي أن لا يحرجه، فإن هذا الحرام قد يؤدي به لا يصيب غير حي. ينبغي للسائل إذا رأى من المفتي توقف أن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويسدد، بل يصبر ويمهل. وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل ما دام عنده شيء من الإشكال، يؤجل القضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم في البلد أو في القرية أو في القبيلة شخص آخر أهل الفتوى أرشده إليه وقال له يا فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه، يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله أنه أدرك 120 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم، كل منهم يحب أن يكفيه غيره، فإذا قام بها غيره أحب ذلك شرطا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر. فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل الفتوى قال اذهب إلى فلان لأنك تجد عنده ما سألت عنه، ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يستهزئ بهذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ. وكم يحفظ من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم، فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف. وإذا تعجل الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام وقيل وقال والفرقة والاختلاف، وربما جرى ذلك إلى خير عظيم وفساد كبير. فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم، والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويرغب بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان وما أعلم منه أرشد إليه قال اذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل ليضل ويضل. ويرضى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه أنا ولا أفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أهل من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من كل رجال، ولكن يقبض العلم يوم العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الخطر عظيم، الواجب على طالب العلم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم، والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو أن يقال إنه أعلم من فلان، بل يفرح يكفيه غيره من العلم ويفرح يدل غيره على من هو أعلم منه حتى تستعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الامن والحروب ما لا يعلم عاقبته الا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عنايه بالادله الشرعيه، ولا بد من تعاون البر والتقوى، ولا بد من حرص على ان تكون على بصيره فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي افتائك وفي سائر شؤونك. فالعام يسأل ويتوسط ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وبغير ذلك حتى يكون هذا بينا في معاملات هل شرعية أم لا، وفي معاملاته لإخوانه لا إلى غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى هذا العلم أن يوضح للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم ويلتشد، ولكن مع التحري مع العناية بالدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم، لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة بصيرة والمحاضرة بصيرة والندوة بصيرة والتدريس بصيرة، فالمدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغ الطلبة بصيرة، والقاضي والمفتي كذلك خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة، وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة، وما أشكل أجله إلى وقت آخر ليراجع ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق، يحرص دائما على الضراعة إلى الله وسؤال التوفيق لمعرفة الحق والسداء، وأن لا يكله الناس طرفة عين يضرع إليه بين الذنب والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل، يسأل ربه أن يعينه على ما حمه منه وأن يوفقه لما في الحق بأدلة شرعية، يجتهد في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله والإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستفع به الصلاة في آخر الليل، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف لمن حق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو به الصلاة في آخر الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وجبرائيل وقادرين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف لمن حق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فسأل ربك تضرع إليه بصدق وإخلاص وتكرار، هكذا تقوم اللهم فقني في الدين، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني في ديني، رب زدني علما، اللهم اهدني لما عباد الحق والثبات، اللهم وفقني العلم النافع والعمل به إلى غير هذا. فادعو ربك في سجودك في آخر التحيات خلال الأذان والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات، طالب العلم والحاكم والمسلم وكل مسلم يعتني بهذا، وكل مسلمة كل واحد يعتني بهذا، يعني أنت الدعاء يسأل ربه أن الله يعلمه ما يسأل، وأن الله يصلح قلبه وعمله، وأن الله يفقهه في الدين، وأن الله يشرح صدره لما له الحق والاتباع من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحاكم والمفتي والعالم المدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر، وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار من هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا فيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه، لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم لا يحتاج إلى الدعاء، هذا من الجهل العظيم، فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم في عجبه أو معصيته، فليحذر العجب والرياء والمعاصي، فإن طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي، فإنها محاول هدم لإزالة العلم والقضاء عليه ونزع بركته. فليتق الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم، يتق الله كل واحد ولا سيما هذا العلم، يتق الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها. لأنه قدوة يقتدى به من كل شيء. فليحذر مخالفة أمر الله، وليحذر ما فيه الشبه، وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف ما يوافق الشرع المطهر، وليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر، يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وسره، يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى. ولا يخشى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد طلب العلم والتفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى أهل الله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره، ولما يلقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم وقلت البركة وصار على خطر عظيم من أن يبقى ذاته على غيره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم ويولي عليه خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله شيخنا حبيبنا مسعاه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في كفاءته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمره وينسى في أجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز أعداده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يصيف بالشيخ يقبس من نوره ويقبس الشديد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الجدية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتصيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء. فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا وفي موازين أعمالنا خالصا لله وإكرام الله. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة انتهزوا الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من أسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا حسب ما رتبته في اجتهاد. نعم.
فهي الآن شفت لك فتأخذ لنا شيء المرتبط سواء تسجيلات الشبوة شمال الرياض، وإحنا ما نتبع المرتبط بينما تسجيلات عشرة على غصاني هذه ومكبها
مفتوحة عنه بالله. يلاحظ
الله
يلاحظ
ننظر الأمر
إن شاء الله. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات، وله أخوين وهو لم يوصي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا عليه؟
إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال لبناته وأخوين، إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال للورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة ما ضحيت به إلا أن يصبحونه للبنات 3 ثلثان، والبقي هو الثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر بعقبة الآخرين كعمام وبني عم حتى يأخذوا الباقي. أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي كله، وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يأخذ المال مع البنات، يأخذ الثلث والثلثان للبنات الثلاث، وأنت لا صاحب المال، عطف المال. وإن كان بنات صغيرات فاتصل بالمحكمة، المحكمة توجهه توكلك وتوكل غيرك على البنات وتدبر حق البنات، ولا تصاحب هذا المال أبدا إلا بإذنه إذا كانوا مرشدين، إذا أذنوا لك فلا. نعم.
ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام. نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك.
نعم نعم، قد نبه على هذا. الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر وأن لا يعجلوا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم. ولكن يتثبت طالب العلم، فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب الحق أمدع يتكلم. ذكر عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى فتوى حتى سأل أهل العلم المشايخ هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه وقالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يتولى فتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم ما يكفي الفتوى وأنه على بصيرة في قول الله ورسوله، وبعد التشاور أهل العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجل. ومتى كان عنده أدنى شك فلا يعجل، فيرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرس الموضوع، يعني يمر الأدلة الشرعية إذا كان أهل لذلك حتى يبلغهم الحكم الشرعي بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدهم بالعناية.
يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق، وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته وفقكم الله.
هذا موجود والحمد لله، ودار الإفتاء تنشر العلم الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يدور ويعطى ما ينفعه في جميع نواحي الأرض، فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسب والأشرطة كذلك. نسأل الله أن يرفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يرضيه.
إذا صدر في المسألة أكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع أكثر من فتوى في أوقات متعددة؟
إذا صدرت فتاوى متعددة وطالب العلم لا يعجل، يتأملها إن كان طالب العلم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى من أهل العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل ولا يعجل، لأن الحق واحد لا يتعجل. فإذا تعجل الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإلا أعرضها على من ترى بها العلم تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى الزفر من بعض المفتين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب ولا تعجل في الأمور.
هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا سنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله. فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس أن يبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة. نبني أن نحبل إن شاء الله. لا هذا السؤال كان جالي قبل كده بس أنا
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصورة في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم، وكذا على النقيض حيث أجازها ورخص فيها بعضهم.
الأمر في هذا واضح إن شاء الله، طبقها وطبقها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمحنا بأن يزيل رؤوسها ويقص رؤوس الصور كان هذا هو الواجب، فإنما يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره بالصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره الباقي، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهات التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في مسجد أو مدرسة أو في أي مكان، لأن يعني ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله في البيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم. الجرائد لقد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الجرائد وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأنها مقالة واحدة مقالة سهل، يمكن أن يأخذها في الطريق أو يخفيها يطبقها ويخفي الصورة لا ينشرها في المسجد يطبقها ولا تراها في المسجد.
إن من شكر النعمة في المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين المسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة وتوزيعها المحتاجين
على مدار في أي محل؟
بجوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة الصبيان كمان.
على كل حال هذا متعين، فإن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يعتمد فيها المحتاجين من عمال ومن الفقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقع في القمامة، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى والحلات النظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم للدواب به أو لنفسه في محلات نظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامة إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم.
وأحد يقول: أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء من سب أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة، والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال: هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خيرا.
هذا موضوع خطير وتدخله النميمة ويدخله النصف، فموضوع خطير ويقول فيه هذا العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها الذي يصلى فهو جمع نمامة. أما إذا نقل شيئا في خطر على المسلمين للعالم لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء يثير المسؤولين أو يثير زيت أو عمر على قائله من دون أن يكون في مضرة على المسلمين، ولكن شخص قد يعظم من ذلك هذا إلا بالنميمة لا ينقله. النمام شره عظيم، والله يقول جل وعلا: ولا تقل كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهجم نمام. والنميمه تنقل كلام زيد لعمر او كلام قبيله لقبيله او زيد للامير او للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمه. اما اذا كان في مصلحه للمسلمين قال خطا المسلمين كان تعلم كان يفتي بغير علم وذكر رعبه الى من يعلمه ويرشده يقول له دع هذا، او الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة وغير الهيئة أو ما أشبه هذا ما فيه فساد على المسلمين ومضر على المسلمين تنقله إلى أحد إلى من يعاني.
يعني ما يستحسن أنه ينصح اللي يتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك وما هو مصحتك ما بداية
يا كياس نصيحتي طيب.
سمعنا هذا الأسبوع خبرا سارا جدا وهو أن الكويت طبقت الشريعة، فما مدى صحة هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحة الشيخ؟
بلغنا لأن نشر عبد الله الصلاة وأنهم متوجهون لهذا الشيء، أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم،
اللهم آمين،
أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها.
نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم. جماعة قالوا أبعد الميكروفون وجماعة قال جرب. طيب معلش حاضر هنحاول إن شاء الله. طيب اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم، ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لا بالتفصيل.
اذا اشتريت السلعة لابد ان تنقلها لمحل البائع الى محل اخر وتبيعها في محل اخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لانه نهى ان تباع السلع حيث تركا حتى يخرجها التجار الى رحاله، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. تنقل السلعة من محل البايع الى السوم او الى بيتك او الى محل اخر يبيعها لك انسان اخر، ولا تخليها عند اللي شريتها منك، تنقلها. واذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا باس، وان بعتها عليه لانه اللي اشتراها منك فلا باس اذا كان الثمن حالا حاضرا. اما اذا اشتريتها منك بأجل مؤجل ثم بعتها باجل باقل هذا ما يجوز، هذا يقال لها العيش. اذا اشتريتها مثلا بمائة ريال ثم بعتها عليه ب80 او 70 حاضرا يبقى في ذمتك الدين المؤجل، هذا يسمى الحين لا يجوز. لكن اذا اشتريتها بثمن حاضر 100 ريال سلمتها له ثم طلع عليك تبيعها له بثمنها او باقل او باكثر فلا تبيعها.
زين العشاء هل يجوز ان اشتري من فلاح بر اعطيه كيس مثل الذي اخذت منه عند الحصاد، او اقول سلفه او كيس بكيسين؟ هل يجوز ان اشتري من فلاح بر واعطيه كيس مثل الذي اخذت منه عند الحصاد، او اقول له سلفه او كيس بكيسين؟
هذا هي التفصيل.
أيوة.
اما ثلاث اخذ منها كيس بيصاء بيصاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا باس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. اما البيع فلا تشتري شيء من الحبوب بحبوب اخرى مؤجله، لا بالمثل ولا بالعكس. تقول اعطيني مثلا كيس 40 كيلو 40 كيلو من التمر ومن الارز ب 60 كيلو الى اجل، هذا ربا غير مثلا، ولو نقد غير ما تاخذ 40 كيلو طيبه من التمر 60 كيلو رديئه من التمر، ربا ولو بالحال، لا بد يكون مثل البذل صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطه. اما اذا كان مختلف حتى مثلا 40 كيلو من الحنطه 50 كيلو من الشعير او 40 كيلو من الحنطه 30 كيلو من الرز مختلفه يدا بيد فلا باس بذلك. نعم.
كتابكم الرائع مجموع الفتاوى اتمنى في الفقه والحديث ان تكتبوا نبذه بسيطه عن اصول الفقه وعن الاحاديث الاربعه منهم والخمسه منهم والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموصوف لتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم.
هذا هو الطريق نطبع إن شاء الله على الفيديو.
جزاكم الله. إذن أجل نستنى في السكين إن شاء الله. هذا يتنصر صلاة تقبل الله منه. وآخر يقول والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر مع العلم أن والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما وتوفي والدي خلال هذه المدة ولم يكفر، فما العمل؟
بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدي كفارة إذا كان جامع زوجته في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليه كفارة هي أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولا تمنعه، غير ذلك كفارة. وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي يقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا، التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكم أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يسحب لك قضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذاك اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فأوسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعلى الصيام صام عنه ولي، فأنتم يشرع لكم من تصوم واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما قال. وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته وهي عتق رغبة. يوجد في بعض أفريقيا رقاق تباع وتعكس وتستطيع منها كثيرة وعسانة كثيرة، فإن لم تستطيعوا فصيام شهرين متتابعين يصوم منكم أحدكم إذا كسر، فإن لم تفعلوا فيطعم 60 مسكين 30 صاع عن أبيه 30 صاع عن أمه كما كانت مكفرة 60 صاع عنهما جميعا تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى صاع واحد نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك 60 صاعا عنهما جميعا لأن 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم.
وأخذ يعني بوريقة مختومة بفتح سماحتكم إلى من يهم الأمر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعض من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في جهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة مدرسة العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن بعث.
صحيح المجلة هذه جيدة ينبغي الإفتاء فيها، ينبغي دعمها لأنها يعني مجلة جيدة، يعني أنصار السنة في مصر دعمها والإحترام فيها مفيد. نعم.
سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟
قد فعلنا ما يلزم المسؤولين، ونسأل الله يرفع الأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله مقاهد ومكاتب للدعوة. نسأل الله يرفع الأسباب.
آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان.
إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فالتحذيرون هوان، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد النسوعية والاشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاسأل لنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض الملاحدة من أن أصل الإنسان كذب هذا أمر باطل، فالغير أمة من الأمم، قرود أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن، أما قرود أمة من الأمم، قرود وخنازير والذئاب والأسود والنمور هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. أنا جاوريتي وجنبهم أرض بيضاء ليست لهم، فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم بذلك شيء أم لا؟
نعم.
لجيران مجاور للأرض ليست ملك لهم.
استفادوا أهلها؟
ما وجدوا أهلها.
جيران بلدية. بلدية.
رجعوها البلدية ما أعطتهم قالتهم ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحد أنكم تكون، فلذلك صوروها ويستفيدوا منها.
لا رجعوا البلدية ولا رجعوا لحدهم. نعم.
في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي وفقكم الله وسبب أخباركم؟
هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مشافهة أو من طريق الهاتف التليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا منكر لا يجوز من المسلم، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معه فيها ويعينهم عليها، لأن هذه عنتع الباطل، فلا يشترك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة.
وأخرى تقول: أفيدكم أنني قد أبلغت في أحد من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوصاف بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حسبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها، وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء. إذا أمل إجابتي بالآتي، هل هذا العمل جائز شرعا؟ وما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله؟
هذا عمل غير جائز، يجب إتلال هذا المجسم ولا يجب بقاءه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله في حيثنا في البيت أو في المكتب، بلغنا عن المدرسة هذه حتى نعالج الموضوع. بارك الله فيك.
أنا طالب في الجامعة الملك سعود، وتقوم امرأة بتدريس الطلاب وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا فأرشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خير.
هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله.
الذين فضيلة الشيخ تفشى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شوهد على الكثير من الوافدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعضهم يلا يا رسول الله، وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة، نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل أهل الأنفاق.
مكاتب الجاليات السابعة دار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فرصة وجودهم تعلمهم، ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله يفعل الأسباب، نسأل الله يفعل الأسباب. نعم.
ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
دور العلماء هو إرشاد الخير والتوجيه الخير، تعلم الناس ما أوجب الله عليهم، حجرهم ما حرم الله عليهم، ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك، ولاة الأمور من الأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل، وبذلك يحصل الأمن. نعم، بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلونه الأرض كما استحل الذين من قبلهم، ولا يمكنهم دينه ولا يتوالهم ولا يبدلنهم من ذلك خوفهم أمنا يعبدون لا تكفر من شيء. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله والزام الناس بالحق من جهة ولاة الأمور ونشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا كله يحصل للعباد الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة والأمن العادل والآخر. نسأل الله يوفق المسلمين ما يرضيه ويصلح العلماء والأمراء وجميع المسلمين ويوفقهم للخير.
يشتكي كثير من إخواننا المسلمين من بلاد شرق آسيا وشبه القارة الهندية من سوء معاملة الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه.
الواجب على دعاة إلى الله في أي مكان، سواء كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يرفقوا بالناس وأن لا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. الواجب على الدعاة أن يرفقوا الكافر والعاصي ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوة التي أحسن بالرفق بالحكمة والدعاء له بالهداية لعله يستفيد. يقول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعنى الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني يهود النصارى إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم يعني الظالم متعدي يعامل من أحسن. أما دمت تدعوهم ولم يظلموا فجادل بالتي أحسن وارفق بهم. وقال جل وعلا في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث الله موسى وهارون في الأرض قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الواجب على الدعاء إلى الله في باكستان أو في بنغلاديش أو في الهند أو في أي مكان أو في المملكة هنا أو في أي مكان الرفق والكلام الواضح الطيب والجداب التي هي أحسن والدعاء لهم بالهداية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن داوسا قد عصت وأبت الإسلام فادع عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد داوسا وأت بهم اللهم اهد داوسا وأت بهم فهداهم الله وجاءوا إلى المدينة مسلمين. فلا بد من الرفق. نعم.
وآخر يقول اتفضل. هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة وما موقفنا من هذا العمل وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تفروا إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟
ليس عندي خبر من هذا اللقاء ولا من الشريعة. نسأل الله يصلح جميعا.
بعض الناس يرسل الأضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد وهي شاة عن البشر وشاة واحدة عن الأنثى تسمى عقيقة تسمى تميمة تسمى الأرنب تميمة تسمى نسيكة وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعفى عن الولاد شاتان وعن جار الشاتان وتذبح يوم السابع. هذا هو الأفضل، يذبح المسلم في بيته يوم السابع يأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم أو يوزعها يصدقها ويوزعها ولا يرد فيها الخارج. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها ولو أرسلها إلى خارج المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها فلا بأس. لأن يكون يذبح في بيته وبين أهله ويحملون السنة ويورون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون هذا هو الأفضل هو السنة.
إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟
في الكتب الموجودة كثيرة والحمد لله، كل كتاب يضع كل كتاب يضعه المخلوق يعتريه ما يعتريه من الخلل والنقص مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه استراحة كثيرة. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة، والأصل فيها لكل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهما الغنية والكفاية. وإنما يستعان بكلام أهل العلم الطيبين، يستعان على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة، يستعان بكلام أهل العلم وكتبهم الطيبة.
ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعودية، علما بأنه قادر على دفع قيمة تذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
التذكرة هنا نعطيها ولا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهات المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه.
يوجد في مدينة مهد الذهب التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الذهب حيث أنهم محتاجون. والله يحفظكم ورعاكم.
جزاك الله خير. ولعلهم يصلون لهم من مدينة لكن نتفق لأنها تبع المدينة.
أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الأذان واضح والهدف؟ أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من أننا نسمع الأذان واضح والهدف أن يصلي الطلبة الذين لا يصلون؟
عليكم أن تصلوا مع الناس في المسجد وليس أن تصلوا وحدكم ولا أن تصلوا المبنى، عليكم أن تصلوا مع الناس في المسجد الجامع. نعم.
لقد حدثت أنا وأمي وعماتي وخالاتي ونظرا للزحام وشدته لم يرمين بالحجارة ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات.
إذا وكنكم بسبب الزحمة الشديدة ولم يستطعنا حفظه فلا حرج، أو كنا مريضات أو معهن أطفال فكل هذا لا حرج التوفيق. نعم.
ما أنني قد أفطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر ودائما وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام والآن 33 سنة دون الوقت الآن لم أقضيه. ما فطرت في رمضان؟
عليك أن تتقي الله وتقضي، عليك أن تتقي الله تتوب إلى الله لما فعلت توبة صادقة بالندم على الماضي والعزيمة لا تعود وقضاء الأيام الثلاثة التي أفطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا مثلا. وعليك مع الصوم إطعام مسكين عشر يوم صاعون، يعني 4 كيلو ونص على 3 أيام، كل يوم 10 كيلو ونص، ونصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة تعطيها بعض الفقراء، مع الصيام مع التوبة إلى الله عز وجل. يتحرى يعمل فن عشان يجعل العدد، يتحرى يعمل فن. نعم.
قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأزفها؟
التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سبب لك عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا قمتها، ونهى عن الصورة في البيت، فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا ساعة.
امرأة تسأل عن تضحية والدها تقول إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟
إذا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة سواء الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من خلالها شيء، وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من خلالها شيء، والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلد بشره شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنا تمشط رأسه لا بأس، مش لا بأس تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده من المكلف، لا تقطع من المكلف، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء لا يضر، لأن الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا تشده من المكلف. أما كنا تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان يضحي، عند رسول الله أمر عائشة ويوم حينه أن تمشط رأسها لما حاضت وأن تحن بالحج. نعم. إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح واحدة سد عنه كله، عنه عن البيت أولاده وزوجته وله 100 وهي واحدة تكفي عنه، لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنعه، أما عائشة وأولاده ما عليهم. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في الوالد إلا بيت المستقل كل يضحي عنه.
أه.
لا
يكفي؟ أي والله
يكفي. يكفي.